بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله. فالحمد لله أن أكرمنا برمضان شهر النفحات والتجليات، والحمد لله أن أكرمنا بالقرآن وما فيه من الآيات والعظات البالغات. وبعد، فإن كنا توقفنا هنيهات ووقفات في ظلال آيات الصيام، وآيات الصيام كما تعلمون يا إخوة خمس آيات. العجيب أن أربع من الخمسة مختومة بقوله تبارك وتعالى لعلهم أربع من خمس. والملاحظة أن أول ثنتين منهم لعلكم، وثاني ثنتين لعلهم، الأولى والثانية لعلكم تتقون، والثانية لعلكم ترشدون. وواضح أنه تتقون مقدمة، هو عتبة لتشكرون، لأنه وقليل من عبادي الشكور، فمرتبة الشكر مرتبة متقدمة على مرتبة التقوى. لعلهم يرشدون، الختام الثالث لعلهم يرشدون. إذن من شأن الصوم أن ينشئ الرشد عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لتنطلق في الأرض راشدة تحمل دين الله ودعوة الله إلى الناس كافة. ثم بدأت الختمة الآيات الكريمة بما بدأت به لعلهم يتقون. هنا سؤال، لماذا أول مرتين لعلكم وثاني مرتين لعلهم؟ يبدو لي والله أعلم، وهذه مسألة ذوقية، يعني قد نتفق فيها، قد تبتعد أنظارنا، قد نختلف، ما في مشكلة، والأمور الذوقية كما يقول الألوسي الله يرحمه، يعني هذه أمور تشم ولا تفرك كالورد، يعني فألفتها نأخذها. أقول أول مرتين لعلكم، يعني كأن القرآن العظيم يخاطب المسلمين خطاب وجها لوجه، فإنهم في دورة تدريبية، في مدرسة تأهيلية من أجل أن يبثهم دعاة في الأرض. فلما كانوا كذلك استعمل أسلوب أو ضمير المخاطب لعلكم تتقون لعلكم تشكرون. أنهوا الدورة ثم انطلقوا في الأرض مزودين بالتقوى، فقال في المرة الثالثة لعلهم يرشدون، تكلم عنهم وقد ساحوا في الأرض وانطلقوا دعاة مبلغين مجاهدين حاملين النور إلى الناس، ثم ختم بالتقوى، كأن التقوى دفتا كتاب، بها ابتدأت الآيات وبها ختمت الآيات. أما لعل فإنها كما تعلمون في العربية للترجي، والله عز وجل لا يرجو من أحد شيئا. إذن ما معناها في حق الله تبارك وتعالى؟ معناها في حق الله أن هذه أهداف، من صام الصيام الذي يريده الله عز وجل وصل لهذه الأهداف، فمن لم يصم كما أراد الله عز وجل فاتته هذه الأهداف. إذن تحقيق هذه الأهداف لعلكم تتقون لعلكم تشكرون لعلهم يرشدون منوط بالوعي في ممارسة هذه العبادة والإخلاص الذي هو روح العبادة. فإن استصحبنا إخلاصا لله عز وجل، واستصحبنا وعيا على أحكام الله وحكم الله الكامنة في أحكام الله، وصلنا يقينا وجزما إلى ما وضع الله تعالى من أهداف لهذه العبادات. نواصل الحديث في ظلال آيات الصيام. إذن لعلكم تتقون، اللي وراه على طول أياما معدودات، لطف سادس. كيف يخفف الله عز وجل عنا هذه الفريضة، وهي في الحقيقة هدية من الله عز وجل، لكنه يتلطف بنا حتى نتقبل هديته. ألا ما أعظم قرآننا، ألا ما ألطف ربنا تبارك وتعالى في معاملته معنا. وينبغي أن نكون في منتهى التأدب معه سبحانه، في منتهى الاستجابة له سبحانه ولدينه. أياما معدودات، أياما هي الشهر نفسه، ولسنا نقول بما يقول به البعض من أنه أياما معدودات نسخت، إخواني هذا الكلام ما نأخذ به، أياما معدودات. ليش؟ والشهر ماذا هو الشهر؟ والشهر أياما معدودات، والعمر كل ما هو أياما معدودات. إذن أياما معدودات هي الشهر، لكن الله عز وجل يلطف علينا وقع هذه الفريضة، وقع هذا التكليف، فيقول أياما معدودات، يا عبدي أنا طالب منك أن تصوم أياما معدودات. ثم قال شهر رمضان. إذن شهر رمضان ليس نسخا لأيام، وإنما بيان وشتان بين ما يكون نسخا وبين ما يكون بيانا وتفصيلا بعد إجمال. أياما معدودات. ثم لطف سادس أو سابع وإن كان، لقد سار النص الكريم بذكر الرخصة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ألا ما ألطف هذا الدين العظيم. فمن كان منكم مريضا، ما مرضه؟ ما حدود هذا المرض؟ ما شدة هذا المرض؟ درجة الحرارة كام؟ الله عز وجل ترك لك أنت أيها المؤمن أن تقدر هذا المرض، لطف شديد. أو على سفر، هذا السفر كم هو؟ ما مشقته؟ ما مسافته؟ ترك لك أنت أيضا أن تقدر هذه المسافة أو تقدر أنت هذه المشقة في هذا السفر. إذن أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لم يقل مولانا ففطر ثم قضاء من أيام أخر، لأنه لا يريد أن يذكر الفطر، وإنما قال فعدة من أيام أخر، وهنا لطف إضافي جديد. قد تصوم أنت رمضان في الصيف ثم تقضي ما فاتك لمرض أو سفر في الشتاء، ربنا تبارك وتعالى يريد بكم اليسر. قد تفطر أياما في المرض، 10 أيام وراء بعض متتابعات، ثم تقضيها متفرقات، ما في مشكل، يريد الله بكم اليسر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولطف إضافي جديد في قوله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما معنى هذا الشق من الآية الكريمة؟ قالوا في التفسير وعلى الذين لا يطيقونه، الله تعالى يقول وعلى الذين يطيقونه، ونحن نفسر فنقول وعلى الذين لا يطيقونه. لو أراد الله أن يقول وعلى الذين لا يطيقونه لكان قال، لكن مولانا يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وجبتين عن كل يوم من أوسط ما يأكل الإنسان المؤمن الذي أفطر. وما معنى إذن وعلى الذين يطيقونه؟ يطيقونه يستطيعون الصيام. تأمل اللطف الشديد. إذن يطيقونه يستطيعون الصيام، ولكن هم وصلوا إلى حدود اللا قدرة واللا استطاعة. يعني هم يستطيعون لكنهم على حدود أنهم لا يستطيعون. إذن من متى تبدأ الرخصة؟ ليس من وقت عدم الاستطاعة، ولكن في وقت آخر حدود الاستطاعة. قد تقول للفارق شعرة، لكنها في اللطف فارق بحجم مجرة. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا بأن زاد على طعام المسكين مسكينا آخر مثلا، بأن زاد في نوعية الطعام لهذا المسكين مثلا، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم، إنكم إن صمتم خير لكم، طبعا في حدود أن لا تتحملوا مشقة، خير لكم إن كنتم تعلمون. لأنه لو يعلم الناس ما في رمضان من الخير لتمنوا السنة كلها رمضان، ولكن مولانا سبحانه جعله موسما شهرا في السنة من أجل أن تضاعف فيه الأجور وتزدهر فيه الحياة والمجتمعات. على كل حال، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لطف آخر، أي إنني فرضت عليكم صيام هذا الشهر من أجل أن تشكروني على نعمة المنهج. الله تبارك وتعالى أكرمنا بمنهج به غدونا خير أمة أخرجت للناس. كيف نشكر ربنا ومولانا وسيدنا وإلهنا على نعمة المنهج؟ كيف أنا لا أعرف، لكنه تبارك وتعالى رحمة بي وتلطفا منه بي كأمة إسلامية علمني كيف أشكره، فقال لي: الشهر الذي أنزلت عليكم فيه القرآن صوموه شكرا لي. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحقيقة هذا القرآن العظيم نزل في ليلة القدر، لكن الله عز وجل تعظيما لهذا الشهر جعله ظرفا كاملا لنزول القرآن إكراما للشهر الذي منه ليلة القدر، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. علل لماذا نزل القرآن هدى للناس، هذا القرآن فيه قابلية وصلاحية أن يكون هاديا ومنيرا للناس جميعا إن أرادوا الهدى، ولكنه بينات من الهدى والفرقان لمن اعتنقه ولمن آمن به. إذن هو هدى للناس بالطاقة الكامنة، ولكنه بينات من الهدى والفرقان في قلوب المؤمنين بالطاقة الكائنة، أي بالفعل طاقة حركية عملية واقعية. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ثم عاود التخفيف من جديد وأعاد الرخصة من جديد، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثم أكد اللطف والتيسير ورفع الحرج فقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، مع أنه كان يكفي أن يقول يريد الله بكم اليسر، مع أنه كان يكفي أن يقول ومن كان مريضا أو على سفر، لكنه سبحانه يتلطف بنا لطفا فوق لطف فوق لطف، ألطاف والله في ضمن آيات الصيام، مع أنه كما قلت أعيد الصيام هدية من الله، الصيام مكرمة من الله وجائزة من الله. شهر رمضان شهر آتينا محمل مثقل بالهدايا، ثم يتلطف بنا في قبول هدايا، والله إنها عظمة متناهية ما عليها مزيد. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، أكملوا شهر رمضان ولتكبروا الله على ما هداكم، إشارة إلى تكبيرات العيد، ولعلكم تشكرون، لعل الصيام يرتقي بكم إلى مرتبة أعلى وأرقى هي مرتبة الشكر. الآية التالية كأنها ثمرة لهذا الصيام، أننا زدنا قربا من الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعلمنا الله عز وجل أن نسأله لأنه يحب منا أن نسأله، فقال: وإذا سألك عبادي عني، يا أيها النبي، لم يقل له فقل إني قريب، من أجل أن يجعل الصلة بيننا وبينه سبحانه مباشرة لا يتوسط فيها حتى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، لم يقل فقل إني قريب، لكن يسألونك عن كيت وكيت فقل، يسألونك عن كيت فقل، ما عدا هذا الموطن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا واسطة، ولكنه الدعاء المباشر والصلة المباشرة بينك وبين الله. الله علمك الدعاء لأنه يريد أن يستجيب لك، ومثل ما قال القائل: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض جودك ما علمتني الطلب، ولكنك علمتني أن أطلب لأنك تريد أن تلبي لي طلبي. وكما قيل أيضا: يا أيها العبد إذا دعوتني أجبتك فأجبني إذا دعوتك. يا سلام، هذا التلطف الإلهي الشديد بالناس، الله تعالى وقدم استجابته لنا على استجابتنا له. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا قلنا إن الله عز وجل قدم استجابته على استجابتنا، ثم تأملوا هذا الهدف العظيم، هدف لعلهم يرشدون، الارتقاء بوعي الأمة، الارتقاء بفكر الأمة، اللي يعبر عنها القرآن بمرتبة الرشد، ولعلها من أعلى مراتب الفكر. ثم الآية الأخيرة التي فيها الاعتكاف وفيها الاجتهاد في العبادة والتشمير، والتي ختمت أيضا بالتقوى. ونقف بهذا مختصرين جدا، طبعا نقف على بعض حكم الصوم، سائلين الله أن نوفق في عرض بعض هذه الحكم. هنا كلام كثير في حكم الصوم، أحاول أن أضغطه ضغطا شديدا بلا تفصيل ولا شرح ولا بيان، معتمدا على أنه في الأذهان قدرة على الالتقاط والتحليل إن شاء الله تعالى، وأنتم تفصلون وتفسرون وتبينون وحدكم لوحدكم إن شاء الله. أقول كما تحتاج الأرض الغيث حتى تجدد شبابها وخضرتها ونضرتها، تحتاج القلوب والنفوس مواسم الغيث حتى تجدد إيمانها وتجدد التزامها. فيا أمة البصيرة والاستبصار، اعلموا أن للأعمال روحا كما أن للأبدان روحا، وروح الأعمال الإخلاص. باختصار أقول أول حكم الصيام تجديد الإيمان، تجديد الإيمان، حراثة، استثارة لهذه النفس، كما نعد الأرض لموسم المطر، نعد الأرواح والقلوب والنفوس لموسم العطاء وموسم الخير. فما أتعس الناس بلا إيمان، وما أجف الحياة بلا يقين. إذن رمضان والقرآن والإيمان عود بالإنسان إلى الإنسانية، ولن يجد الإنسان إنسانيته إلا في ظلال القرآن وفي ظلال الإيمان. ثاني هذه الحكم أن نربي عند الإنسان الرقابة الذاتية، التقوى، الورع، الرقابة الذاتية. ولو تصورنا أن نريد أن نضع فوق كل رأس مواطن رقيب يراقبه في مسلكه، إذن لشل المجتمع وارتعطلت طاقات الدولة. وعندما أرادت أمريكا أن تحرم الخمر في مطالع هذا القرن أو ثلثه الأول، بثت العيون والرقباء ولم تنجح. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم الخمر لم يبث رقيبا واحدا، إنما اعتمد على الرقابة الذاتية. الصيام سر بينك وبين الله، من يعلم أنك صائم أو أنك غير صائم؟ لا أحد إلا الله. ولذلك قال في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لأنه لا يعلم حقيقة هذا الصوم إلا الله تبارك وتعالى. إذن تربية الرقابة الذاتية. من حكم الصوم أيضا تربية المؤمن على خلق الشكر، وهو خلق عظيم قليل من الناس من يتصف به. الشكر على نعمة المنهج، الشكر على ما أكرمنا الله تعالى به من رمضان، الشكر على الإيمان، الشكر على العافية، الشكر على ما نتقلب فيه من نعيم ومن غذاء ومن طعام. ثم من حكم الصوم وحدة الأمة، فهذا الصوم يوحد الأمة من خلال العبادة الواحدة، التوقيت الموحد في الصوم، في الإمساك، في وحدة. من حكم الصوم التغلب على الشيطان والارتفاع على شهوات النفس التي يزينها. قلنا إن من حكم الصوم التغلب على الشيطان، وهل نسينا أن أول معركة هزمنا فيها مع الشيطان كانت معركة الأمعاء، معركة الطعام؟ ولذلك فرض الله عز وجل علينا الصوم ترميما لهذه القلعة ولهذا الحصن من النقطة الضعيفة التي دخل منها الشيطان. نختصر. ثم سادسا، الصوم يربي الإنسان ويقوي إرادته. الإنسان الذي هو عمود الحضارات وعماد الحضارات، الصوم جاي يربي الإرادة، إرادة القوة. وإنما الأمم الإرادات ما قويت إراداتهم، فإن هم وهنت إراداتهم وهنوا. والقوى الإنسانية ظاهرة وباطنة، القوى الظاهرة والقوى الباطنة كلها جميعا الصوم يقويها. وسادس هذه الحكم وسابع هذه الحكم أن يعلم المؤمن الضراعة والدعاء. ثم ثامن هذه الحكم، نستعجل سريعا جدا، أنه يعلم المسلم ويعوده الذكر في رمضان، لا يزال المسلم في ذكر دائم متصل. وتاسع هذه الحكم ربط المسلم بالمساجد. كل نقطة تحتاج إلى شرح، لكن تفصيلها لديكم موجود بإذن الله تعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع بعد آية النور، الله نور السماوات والأرض، إذن مصدر النور هو هذه المساجد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، سبعة يظلهم الله كلكم تعون. هذا من حكم الصوم المراعاة البعد الاجتماعي، وهذا الدين العظيم عينه على البعد الاجتماعي في كل عبادة وفي كل فريضة فرضها تقليص الجرائم. يا ليت أن وزارات الداخلية تفيدنا بتقرير كيف أن الجريمة حتما تنخفض في هذا الشهر، تتهذب الأخلاق، لأن الصوم جنة، فمن سابه أو شتمه فليقل إني صائم، فلا يرفث ولا يفسق. ونقف أخيرا عند المعجزة الطبية في الصوم. حكم الصوم لا تنتهي، لكني ذكرت منها عينة قبل سريع، قلت إن سنختم بما يمكن أن يسمى الإعجاز الطبي في الصيام. طبيب غربي له كتاب التداوي بالصوم، شيلتون طبيب غربي، يذكر العلاج بالصوم، وليس مسلما وليس بالضرورة يتكلم عن صومنا، لكنه يتكلم عن علاج بمطلق الصوم، فيقول إن الصوم يريح القلب وينقي الدم، فهو إجازة وراحة وعطلة يستريح فيها القلب. نبض القلب 80 نبضة في الدقيقة معلوم، بالصوم تنخفض وتستقر عند 60 نبضة في الدقيقة، مجموع ما ينبضه القلب في اليوم 115200 مرة. في الصيام تتحول النبضات، تنزل الربع، تنزل 28800 نبضة، إذا معناها استراح القلب. هذه معجزة لهذا الدين العظيم. الهدف الديني قطعا هو أعظم شيء، لكن أيضا لماذا لا نشير إلى ما يتضمنه الصوم من قوة للأبدان وصحة وعافية، كما ورد في الآثار أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديثه صوم تصح، وهو مروي عند أحمد وعند غير أحمد عليهم جميعا رحمة الله. يقول هذا الكاتب أيضا إن الصيام عامل مهم في زيادة كرات الدم الحمراء، فجربوا العلاج بالصوم، واحد كان عنده نقص في هذه الكريات، فارتفعت من 500,000 إلى 3,000,000 من الكريات الحمراء بعد 12 يوم من الصيام. ثم الصوم علاج أيضا للروماتيزم المفاصل، إذ إن تنقيص الوزن من شأنه أن يريح المفاصل، ثم هو علاج لأمراض الصدر وفي أولها الربو، ثم هو راحة للجهاز الهضمي. أعظم من هذا كله البعد الروحي والبعد الإرادي والبعد النفسي والبعد الاجتماعي الذي اختصره القرآن في كلمة واحدة: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جعلنا الله وإياكم من المتقين، وتقبل منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله.